ثم أورد المصنف رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث من كتاب البيوع حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم. وفي لفظ له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الأحاديث السابقة المؤلف رحمه الله أورد أحاديث في شأن بعض الأشياء المحرمة المحرم بيعها من الميتة والخنزير والخمر والأصنام ونحوها، ثم أيضا ذكر أحاديث فيها شأن الشروط، حديث عائشة في قصة بريرة رضي الله عنهما، والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وقلنا إن هذه العبارة أو هذه الجملة وهذا اللفظ فيه حماية من الشارع الحكيم الرحيم، حماية للمستضعفين من استغلال ذوي الاستغلال ممن يملون شروطهم جورا وظلما. فالرسول صلى الله عليه قد بت في هذا الأمر وقال هذه الكلمة القاعدة الأصل: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. كتاب الله أوثق وشرط الله أحق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم في هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء، الفضل الزائد، فضل الماء الزائد من الماء، فهذا منهي عن بيعه. إن كان مجمع مياه من سيول في أرض إنسان، أرض مباحة أو مملوكة، أو كانت بئرا أو نهرا يجري من أرض إنسان بأي صفة كان، إذا كان هذا الماء زائدا عن حاجة هذا الإنسان، إن كان للشرب أو للزراعة أو لسقي الماشية، فما زاد فلا حق له فيه، فيجب عليه أن يبذله لمستحقه. المستحق إن كان زارعا أو صاحب ماشية أو يريد أن يشرب بنفسه أو يتطهر، فليس له الحق أن يمنع من هذا الماء، ما دام أنه بهذه الصفة مجمع مياه في أرضه أو بئر، ولو حفرها وزاد الماء فيها عن حاجته فما زاد، فلا يجوز له أن يمنع من يأخذ من هذا الماء. بل بعض العلماء أباح لمن احتاج الماء أن يدخل هذه الأرض ولو كانت أرضا مملوكة، واستدلوا بقوله جل ذكره: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا ليس فيها متاع لكم، ولا جناح عليكم أن تدخلوا بيوتا فيها متاع لكم ولو لم تستأذن، بخلاف الدور المسكونة. فالأرض وإن كانت محاطة، ما دمت بحاجة إلى الماء فلك الحق أن تأخذ من هذا الماء. لكن إذا كان الماء محرزا، إذا أحرز الماء بقلال وأواني أو ما إلى ذلك، فهذا يجوز بيعه. والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صاحب حديث الاحتطاب: لو أن أحدكم أخذ حبله فانطلق فاحتطب وجاء بحزمة من حطب فباعها فكف بها وجهه، خير من أن يسأل الناس يعطى أو يحرم، أو كما قال عليه السلام. فهذا الحطب مباح، لكن إذا احتطبه الإنسان وجمعه صار مالكا له، يجوز له بيعه ولا يجوز لأحد أن يتعدى عليه. فكذلك الماء إذا أحرزته وحزته فليس لأحد الحق أن يتعدى عليك. كذلك في بئر رومة، قال عليه السلام: من يشتري بئر رومة فله الجنة، ويكون دلوه فيها كدلاء المسلمين. إذن أذن في شراء هذه البئر، فها البئر تكون ملك لصاحبها، وهو أحق وأولى من غيره، فما لكن ما زاد من الماء فليس له حق فيه. وقد جاء في الحديث الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ والنار، فهذا تأويل ما يتصل بالاشتراك في الماء. وهذه من حكمة الشارع، لأن الماء عصب الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فأباح للناس أن يستفيدوا من الماء ما زاد منه على حاجة الإنسان، فما فضل فضل الماء، نهى عن بيع فضل الماء. وفي الرواية الأخرى في حديث جابر عند مسلم عن ضراب الجمل، الضراب الذي هو الإنزاء، إنزاء، والجمل ليس المقصود الجمل بذاته، بل جاء في بعض الأحاديث ذكر التيس، فكل الفحول من جمل أو فرس أو تيس أو ثور أو نحوها فكلها ضرابها إما الإنزاء أو العسب الذي هو الماء ومنيه، فهذا لا يجوز بيعه. واختلف أهل العلم هل مقصود الذي هو الضراب الذي هو ماء الفحل ماء الجمل، أم المقصود ذات الإنزاء؟ فقالوا هذا أمر لا يمكن أن يتم عليه البيع، لأن هذا يرجع إلى حالة هذا الحيوان، فقد يكون هذا منه هذا وقد لا يكون، فأمر لا يمكن تسليمه. ففيه ومنهم من قال هذا للتنزيه، وأن هذا أمر مستكره يعني مكروه لا يليق أن تأخذ عليه شيء، خاصة أنك ليس لك لا يضر صاحب الفحل شيء، فكون إنسان يعني يبعث بناقته أو بقرته أو شاته فيقول إلا بمقابل، هذا ما يضرك ما دام العلف يتحمل علفها ونفقة حملها ونقلها. أو كذلك إذا قال طلب منه إعارة تيسه أو جمله أو ثوره وتكفل له بعلفه ونقله وإعادته وضمان سلامته، فبأي حق تأخذ مقابل هذا الشيء؟ فهذا من أهل العلم من حمله على التحريم، ومنهم من حمله على التنزيه. وقد جاء في حديث عند الترمذي من حديث أنس أن رجلا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ضراب الجمل فنهاه، فقال يا رسول الله إننا نضرب الفحل فنكرم نكرم، قال فأباح له الإكرام الذي من غير مشارطة، يعني أهل الماشية إذا التمسوا منك أن يكون الفحل أو الجمل مع نوقهم فأعطوك شيء كرامة من ذات أنفسهم، فهذا أذن فيه الرسول عليه السلام. وقد جاء في الحديث الآخر حديث أبي كبشة من أنزى فرسا فأعقبت كان له كأجر 70 فرس، خاصة بالنسبة للحصان والخيول بحكم أنها يعني ورد الشارع بالترغيب في استكثار منها وتربيتها، لأنها القوة في ذلك الوقت، تمثل القوة في الحرب والجهاد في سبيل الله. فهذا الذي يمكن الناس من أن يستفيدوا من فرسه ومن حصانه فينزي فله أجر، أجر 70 فرس. فهذا فيه فضل وأجر كون الإنسان هذه الأمور المباحة لا تضعف نفسه فيطلب مقابل، إذا بذل له شيء من غير شرط فلا حرج فيه.
الراجح للتحريم أم التنزيه؟
الأصل أن الأحكام تؤخذ على ظاهرها، فالنهي الأصل فيه التحريم.